السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعين به ونستهديه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، إنه من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلن تجد له هاديا مرشدا. وصلاة وسلاما على سيد الخلق أجمعين سيدنا محمد عليه أفضل الصلوات من رب العالمين إلى يوم الدين. ثم أما بعد، فالنهاردة بإذن الله سبحانه وتعالى في الخطوة التاسعة في الطريق إلى القرآن، في طريقنا إلى كتاب الله سبحانه وتعالى. وأظن يا جماعة أن المفروض نكون يوم ورا يوم وخطوة ورا خطوة بنكتشف مدى خطورة دور القرآن في حياتنا، مدى خطورة دور القرآن في إصلاح القلب وتربية الفكر والفهم، مدى خطورة دور القرآن في إصلاح المجتمع، قد إيه كل المشاكل اللي التيار الإسلامي بيعانيها السبب الأساسي فيها إن العلاقة بيننا وبين القرآن، العلاقة الحقيقية، علاقة الفهم العميق بيننا وبين كتاب الله سبحانه وتعالى لسه علاقة ضعيفة، علاقة ضعيفة جدا. فعشان كده بتلاقي بعض الاخوة عندهم اللياقة القرآنية ضعيفة. يعني ايه اللياقة القرآنية؟ يعني ما يقدرش يقعد ساعتين قدام المصحف يقرأ وقلبه مستحضر المعاني لمدة ساعتين وبيبكي منها، ممكن ربع ساعة حاسس وباقي الوقت قلبه فصل منه، او يسمع درس تفسير لمدة ساعة ولا ساعة ونص ما يقدرش يستحمل، يلاقي نفسه بيفصل الكتاب في النص. ليه؟ لان اللياقة القرآنية، علاقة قلبه العميقة بكتاب الله، ما هياش علاقة قوية. عشان كده اللي احنا بنعمله الوقت ما هو الا اعادة اكتشاف دور القرآن الخطير في حياة كل واحد مننا. قد ايه احنا محتاجين القرآن، قد ايه احنا عايزين لما يخلص رمضان ان شاء الله يا جماعة وتكون علاقتنا باذن الله وبمن الله وبفضل الله وبكرم الله بقت فيها شيء من المتانة بكتاب الله، لما نيجي بقى بعد رمضان يقول لك حد يقول لك ايه في المصحف، تقول له لا، انا هنا قاعدون لن ابرح عليه عاكفا حتى القى ربي. انا خلاص عرفت مكاني وعرفت هدفي، وبقت رسالتي في الحياة ان انا افهم كتاب الله، وعلى قد ما افهم كتاب الله على قد ما كل حاجة في حياتي وفي ديني وفي دنيتي وفي دعوتي هتمشي على اكمل وجه وعلى اتم وجه باذن الله سبحانه وتعالى. النهاردة هنتكلم عن سورة الانفال. سورة الانفال الاسم بتاعها اسم غريب جدا. السورة جت بعد انتصار بدر، نزلت بعد انتصار بدر. طب يا رب المفروض ان اول ما نيجي نتكلم بقى، يعني رئيس الدولة طالع يقول للناس بيان الانتصار، تخيلوا كده هيقول ايه؟ لقد انتصرت قوتنا وعبرت قوة. تفاجأ ان اول آية في سورة الانفال يسألونك عن الانفال، جايين لك مجموعة مش واحد ولا اتنين، ده مجموعة جاية بيسألوا عن ايه؟ عن الغنائم. طب يا رب انت سميتها الانفال ليه؟ الانفال دي يعني الهبة اللي ربنا اداها لك من غير وجه حق اصلا، او اللي ربنا اداها لك من عنده، يعني بالظبط زي صلاة الفريضة وصلاة النافلة، يعني حاجة من عندك ربنا ما فرضهاش عليك. فالانفال دي ربنا بيقول لنا ده الغنائم دي حاجة من عندي، انا لم احلها القوم من قبلكم، اقوم اداها لكم تتشكلوا عليها. يقوم لما ربنا ينزل النصر عليكم، اول ما ثمرت النصر من الدنيا تشوفها عينيكوا، تسيبوا الدين وتسيبوا الدعوة وتجروا على الدنيا، يسألونك جايين بيجروا عليك يسألونك عن الانفال، قل الانفال لله والرسول، فاتقوا الله واصلحوا ذات بينكم واطيعوا الله ورسوله ان كنتم مؤمنين. يبقى من اول السورة يا جماعة ثمرت النصر من الدنيا. قد نتوحد لما تكون الازمة والظروف صعبة، واول ما الدنيا تفتح لنا والتمكين يجي نتشاكل، زي افغانستان ايام ما كانوا بيحاربوا الروس كلهم ايد واحدة، واول ما روسيا اول ما ينتصروا عليها يقتلوا في بعض ويدبحوا في بعض، جمعهم الجهاد وفرقتهم الدنيا. ان يبقى في حب دنيا دفين في قلبك وانت مش مكتشفه قبل ما الدنيا تتفتح، الوقت الموضوع مش باين، مفيش دنيا بيننا، فكلنا ايدينا فاضية، فمفيش فرق، محدش واخد باله الفرق بين اللي بيقول ما على هذا تبعتك المخلص لله اللي مش عايز حاجة من ورا الجهاد والعمل لدين الله والدعوة، وبين اللي في قلبه حب الدنيا بس مفيش دنيا لقيها، بس اول ما هيلاقيها لعابه هيسيل عليها. اخطر طائفة في الصف اللي جواهم حب دنيا كامل، لان ساعة ما بيجيبوا بيجي النصر بيحولوا النصر المأساة زي ما تحول لأفغانستان، وبيحولوا مشاعر الفرح اللي اجتاحت قلوب صعبنا بعد ما روسيا خرجت الى مشاعر هم ونكد وكمد وحزن زي اللي اجتاحت قلوبنا زي بعد ما شفناهم بيقتلوا في بعض. عشان كده المشهد ده بالذات ربنا التقطه وحطه في اول ايه وحط عنوان الصوره دلاله عليه عشان يقول لنا خدوا بالكم قبل ما اقول لكم انتصرنا وعبرنا وعملنا. خدوا بالكم من اخطر حاجه وهي ما بعد النصر من ظهور عواقب حب الدنيا. سورة الانفال بتتكلم عن ايه يا جماعة؟ سورة الانفال بتتكلم عن اربع حاجات. بيان النصر بعد ما بننتصر في معركة المفروض القائد يطلع يقول ايه؟ ايات غزوة احد في آل عمران كانت بيان الهزيمة. لما ننهزم في معركة القائد يخرج يقول ايه؟ يعني ربنا بيستثمر كل فرصة اي نصر اي هزيمة اي حدث ربنا ينزل قرآن عشان يدينا العبر والدروس اللي فيه. ربنا بيستثمر كل فرصة من اجل تربيتنا ومن اجل توجيهنا. هو ده منهج القرآن. استثمار واقتناس كل فرصة من اجل التربية لان التربية دي هي اخطر مقصد قرآني على الاطلاق. سورة الانفال بيان النصر القائد اللي طلع يكلمنا بعد ما المعركة انتصرنا فيها بعد 73 ولا بعد اي ولا بعد معركة اليهود القادمة ان شاء الله. اربع مواضيع بتتكلم عنها سورة الانفال. الموضوع الاول مين السبب؟ اول موضوع واهم موضوع مين اللي نصرنا؟ الجنود الاشاوس زي ما كانوا بيقولوا في العراق عبر جنودنا الاشاوس. مين السبب؟ مين النصر يا جماعة؟ لما انهزمنا في احد ربنا قال قل هو من عند انفسكم انت السبب. لما انتصرنا في بدر ربنا قال ومن نصر الا من عند الله. يبقى اول حاجة ان احنا نعرف مين السبب في النصر. الله سبحانه وتعالى هو اللي نصرنا. تاني حاجة بيتكلم عنها سورة الانفال ما بعد النصر بقى الرؤية البعيدة بقى. مش تقعد تقول انتصرنا وبعدين يعني الرؤية البعيدة ما بعد النصر. ان ربنا بيقول لك ده لسه السكة طويلة ما تريحوش استنوا. انتوا بتريحوا ليه؟ ده لسه الطريق طويل. ده احنا لسه قدامنا اهداف كتيرة. عاملة زي بالظبط كده لما يكون انت هدفك انك تصلح قلبك تماما. تقوم بعد قيام ليلة تحس بشعور ايماني جميل. تنام بعدها؟ لا. ده انت لسه في قدامك طريق طويل عما قلبك يتصلح بالكامل. احنا يا جماعة لا نرتاح حتى يتحقق قول الله في سورة الانفال وقاتلوهم حتى لا تكون فتنة ويكون الدين كله لله. ربنا بيقول لنا في الاية ديت والايات اللي احنا نقولها دلوقتي ان لسه السكة طويلة حتى لا تكون فتنة. الوقت فتنة. الوقت غير المسلم يخاف في بعض الدول ان هو يقول انا اسلام احسن اهله يقتلوه. الوقت الاف القنوات الفضائية بتشوه صورة الاسلام وبتعرض صورة مكذوبة ومشوهة عن الاسلام بحيث ان في ناس لو عرفت حقيقة الاسلام هتدخل فيه ولكن هي ما تعرفش حاجة عن الاسلام. فاحنا الوقت فتنة. يبقى حتى لا تكون فتنة اي حتى نصل الى درجة الا يخاف احد ان يعلن اسلامه في اي دولة في العالم خوفا من اي هذا يقع عليه. وحتى لا يصبح هناك اي قوة على وجه الارض تشوه صورة الاسلام وتجرؤ على ان تتعدى على صورة الاسلام. يعني اصبحت صورة الدين واضحة يا جماعة. بقى عندنا قوة في الدولة وقوة اعلامية لدرجة ان العالم كله وصل لصورة الدين فلم يعد بين اي واحد على وجه الارض وبين الاسلام الا ان يعرض عليه الحق فيقبله. يعني ده مشوار طويل بقى. لسه المشوار طويل. ويكون الدين كله لله. ويكون الخضوع كله لله. الوقت الخضوع مش لله. الخضوع للاهواء والخضوع للمناهج البشرية. مفيش خضوع لله سبحانه وتعالى. المقصد التاني اللي انتوا لسه قدامكم طويل عم توصلوا له واعدوا لهم. اعدوا يا رب ده احنا عايزين نستريح شوية. مفيش راحة حبيبي هو انت وهو. اعدوا لهم ما استطعتم من قوة. طب نعد ليه ما احنا انتصرنا عليهم. انتوا فاكرين ان هم يسيبوكم ولا يزالون يقاتلونكم حتى يردوكم عن دينكم ان استطاعوا. اعدائنا مش هيسيبونا ابدا يا جماعة. واعدوا لهم ما استطعتم اقصى ما تستطيعوه. طب الوقت ربنا بيقول من قوة. من قوة يعني يا جماعة الرسول قال شايفين منهج النبي الا ان القوة الرمي. الا ان القوة الرمي. الرمي كان زمان السهام او الحاجات اللي بتترمي من بعيد. عشان نعرف احنا لما بعدنا عن القرآن والسنة خسرنا فهم قد ايه. امريكا الكافرة هي اللي خدت الكلمة دي. الوقت امريكا تقول لك امريكا مسيطرة على القوة العسكرية في العالم كله ليه? وامريكا معاها القوة الضاربة ليه? لان معاها الطيارات اللي ما فيش رادار بيلقطها. معاها الصواريخ اللي بتضرب عن بعد. معاها القنابل اللي بتضرب من مئات الكيلومترات من فوق. يبقى اذا الا ان القوة الرمي فعلا هي الكلمة المظبوطة. هم اللي عندهم الرمي واحنا ما عندناش هذا الرمي. يبقى منهج النبي بيوجهنا ازاي ننتصر على اعدائنا. طب الوقت وقت ما فيش قتال يبقى اعد لهم ما استطعتم من قوة، اعد لهم ما استطعتم من علم ومن ايمان ومن تربية ومن استعداد للدعوة واستعداد للعمل لدين الله سبحانه وتعالى، ترهبون به عدو الله. هلا مش تقاتلون به عدو الله، لا يا جماعة، يا جماعة احنا مش بنعد القوة. امريكا الوقت هي اللي خدت الاية دي وبتصرف حوالي 400 مليار دولار سنويا. انا فاكر انها لما قرأت ميزانية التسليح العسكري الامريكي في السنة الواحد بهت، الناس دي خدت يعني وصلت الى الاسلام بدون ان يكون معها القرآن، ونحن معنا القرآن ولم نصل الى الاسلام. هم اللي بيطبقوا الايات دلوقتي، ترهبون به. حد يقدر يتكلم امريكا دلوقتي؟ لا. يبقى امريكا تجنبت 1000 حرب بسبب الاعداد العسكري اللي عندها. فربنا بيقول لنا ما تعدوش عشان تحاربوا وتقتلوا، لا، ده عشان السلام، عشان تبقوا قوة. مفيش دولة تجرؤ ان هي تتعدى على الدعوة الى الله في اي مكان في العالم. يبقى مقصد الاعداد هنا ليس الحرب ولكن السلام، وان اي حد من بعيد بعيد من غير حرب كده يخاف انه يواجه المسلمين. ونلاقي في وسط الصورة كمان توجيهات للدعوة. ليه؟ عشان ربنا بيقول الطريق لسه طويل، وراكوا لسه اعداد، وراكوا لسه اهداف ما حققتوهاش. يبقى تاني مقصد للصورة، اوعوا تستريحوا، لسه قدامكم السكة طويلة ولسه قدامكم اهداف ما حققتوهاش. المقصد التالت صورة الانفال، التالت صورة الانفال، وهو استثمار النصر ده بقى في الدعوة. مش نستثمر النصر بقى ان احنا نعلف مراكزنا ودنيتنا، لا، استثمار النصر في الدعوة اللي هو مقصدنا الاساسي. اللي يقرا سورة الانفال بتركيز يا جماعة، يلاقي ربنا سبحانه وتعالى بيصور قبل المعركة تصوير غريب جدا. الشيطان رايح لهم يقول لهم لا غالب لكم اليوم من الناس واني جار لكم انا معاكم، والمنافقين يبصوا للمؤمنين وهم خارجين، خر هؤلاء دينهم، ده ضحك عليهم، الاسلام ضحك عليهم، القرآن ضحك عليهم، شوية العيال دول هم لصلاح الدنيا، شوية الغوغاء والعشوائيات دول هم اللي هيقوموا الاسلام، شوية المش عارف ايه دول هم بقى اللي هيحيوا الدين وهيحيوا السنة، هم دول بقى غر هؤلاء دينهم. والمنافقون قاعدين يخزلوا ويصبطوا، والمشركين ايه بقى؟ خرجوا بطرا ورئاء الناس، خارجين بقى جايبين القناط والمعازف، جاي مش رايحين يحاربوا، ده رايحين حفلة موسيقية بقى عشان العرب كلها تسمع بيهم. وكمان ايه؟ انفاق مهول على الحرب قبل الحرب. ان الذين ينفقون اموالهم ليصدوا عن سبيل الله، اللي بينفقوا الاموال في التنصير، اللي بينفقوها الوقت من اجل التسليح، اللي بينفقوها الوقت من اجل الحرب على العراق وافغانستان، اللي بينفقوا اموالهم من اجل تدمير عقيدة الشباب من خلال القنوات الفضائية اللي بتبث الجنس للشباب، ان الذين كفروا ينفقون اموالهم ليصدوا عن سبيل الله. طب وبعدين يا رب احنا معنا ايش ننفق زي ما هم بينفقوا؟ فسينفقونها ثم تكون عليهم حسرة ثم يغلبون والذين كفروا الى جهنم يحشرون. ليميز الله الخبيث من الطيب، مين اللي اتهزم نفسيا وراح ناحية الخبيث، ومين اللي ثبت مع الدين؟ ويجعل الخبيث بعضه على بعض فيركمه جميعا فيجعله في جهنم. يبقى كمان بينفقوا، كمان ده خارجين في عدة وعتاد وفرق موسيقية، وكمان انفاق، وكمان ايه ده من قبل المعركة. واذ يمكروا بك الذين كفروا ليثبتوك او يقتلوك او يخرجوك. ربنا بيقول لنا ايه يا جماعة؟ فاكرين قبل المعركة؟ فاكرين لما كانوا بيمكروا بيكوا؟ فاكرين لما كانوا بيصرفوا عشان يدمروكوا؟ فاكرين لما الشيطان كان واقف جنبهم وقعد ينفخ في قلوبهم؟ فاكرين لما المنافقين كانوا بيتريقوا عليكم وانتوا خارجين؟ فاكرين ضعفاء المؤمنين؟ كما اخرجك ربك من بيتك بالحق وان فريقا من المؤمنين لكارهون يجادلونك في الحق. طب نخرج ليه؟ بعدما تبين كانما يساقون الى الموت وهم ينظرون. قال له بيجادلوا، مش عايزين نموت، مش لسه اول مره تطلب منهم التضحيه بالدم ومش قادرين ان هم يضحوا هذه التضحيه العاليه. ربنا بيعرض لنا كل المواقف الطويله قبل الغزوه ليه؟ عشان حاجات كتير يا جماعه. اول حاجه بيقول لك شوف صرفوا قد ايه وعملوا قد ايه. اوعى بقى بعد كده بعد ما ربنا وراك ايه النصر دي تتخدع اما تسمعهم بيقول لك F-16 ولا المراش اللي ما فيش رادار بيلقطها، ولا القنابل اللي بتنزل على الارض تعمل فجوه 2 كيلو تحتها. اوعى تتخدع لما تسمع عن الاسلحه النوويه بتاعتهم. ده الاسلحه النوويه دي عامله زي عدان الكبريت بالنسبه للملائكه. سيدنا جبريل على ريشه من جناحه رفع قوم لوط للسماء ونزلهم خسفهم الارض، ريشه من جناح. انت عارف انت معاك مين؟ ده المقصد الثاني بقى. انت عارف انت معاك مين؟ ده انت معاك الله اللي قدر بعد كل ده ان هو ينصرك. عشان كده كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول اللهم انت عضدي ونصيري، بك اصول وبك اجول. عارفين يعني ايه بك اصول وبك اجول؟ اما تلاقي كده اهل الدين رغم ان هم ضعفاء وفقراء قاعدين يدعوا الى الله وعندهم قوه في الكلام، انتوا متنططين على ايه يعني؟ متنططين على ايه؟ بربنا سبحانه وتعالى مستويين، بك اصول وبك اجول وبك احول وبك اقاتل، سبحان ربي. شايفين عقيده النبي عليه الصلاه والسلام؟ شايفين العقيده واليقين لما بيدخل في القلب بيعمل ايه؟ ثالث حاجه التحطيم النفسي للكفار. ربنا بيقول لهم افتكروا اما كنتوا بتقولوا واما كنتوا بتعملوا، عشان بعد التحطيم المادي يجي التحطيم النفسي. ليه؟ عشان بعد كده نقوم داخلين ندعوهم الى الله وهم منكسرين يستجيبوا، عشان استثمار هذا الموقف في الدعوه الى الله. تلاقي ربنا بيقول في وسط ايات غزوه بدر ولسه دمهم على سيوفنا ولسه دمنا على لسه لغايه دلوقتي الجثث ما بردتش اللي قطرت في المعركه من كلا الطرفين. ربنا بيقول قل للذين كفروا ان ينتهوا يغفر لهم ما قد سلف. ايه رايكم بقى في العرض الجميل ده بقى؟ يعني ربنا بيقول الباب لسه مفتوح، مش معنى ان احنا بقى بينا سيف، لا لسه الباب مفتوح. الجهاد لا ينهي قضيه الدعوه بل يذلل الطريق امام قضيه الدعوه. احنا ماشيين في الدعوه الى الله، اما تيجي صخره في الطريق يجي الجهاد عشان يسفلتها بعد كده تكمل الدعوه. يا جماعه المقصد الاساسي هو الدعوه الى الله سبحانه وتعالى. فبعد كده ربنا سبحانه وتعالى بيدعوهم الى الله بالترغيب، انا هو بيفتح لهم الباب والترهيب. كداب اهل فرعون والذين من قبلهم كذبوا كفروا بايات الله فاخذهم الله بذنوبهم. بعدها اية تانية كداب اهل فرعون والذين من قبلهم برضو كذبوا بايات ربهم كفروا بايات ربهم فاخذهم الله فاهلكهم الله. قال لا. طب ايه الفرق بين اخذهم الله وبين اهلاك الله؟ وايه الفرق بين الموقفين؟ الموقف الاولاني ربنا بيقول لك ان هم لما عصوا في الاول ربنا سخر عليهم عقوبات دنيويه. ليه؟ عشان لعلهم يرجعوا. لما نزلت عقوبات دنيويه وبرضه ما رجعوش يوم ينزل الاهلاك بقى، زي ما نزل بالظبط فيه، زي ما نزل على اهل مكه. الاول عقوبات دنيويه، اللهم صلت عليهم سنين كسني يوسف، مفيش فايده وجم حاربوا برضه، يقوم ربنا ينزل عليهم الاهلاك. عشان كده سورة الانفال دي اول اية فيها المفروض ترعبنا يا جماعة. عارفين ليه؟ لان في اية الانفال ربنا قال خذوا بالكم انتوا في منكم ناس في قلوبهم حب دنيا، انا نصرتكم المرة دي رغم الموضوع ده، بس خذوا بالكم لما الرسالة ما اترجمتش صح واتنفذت صح واتطبقت صح جت هزيمة احد. كأن ربنا بيبعت لك رسالة في مرض موجود في قلبك او مشكلة عندك في علاقتك بالله، لو ما ترجمتهاش صح ممكن يجي الابتلاء اللي بعد كده اشد وانكى بيك. ليه؟ مادام ما اتعلمتش من الرسالة اللي جات لك في الاول انت حر في اللي يحصل لك بعد كده من الله ان لم تصلح علاقتك بالله سبحانه وتعالى. يبقى استثمار النصر في الدعوة، استثمره في الدعوة. الوقت يا جماعة الواقع اللي احنا عايشينه نفس الكلام ده بيحصل معانا. المنافقين واقفين ينفخوا خر هؤلاء دينهم، واقفين يظبطوا، وفي ناس ملتزمة واقفة لا يا عم احنا على هذا تبعتك، انا تبعتك على ان انا بقى دعوة ايه وبتاع ايه، احنا خلينا احنا. وفي نفس الوقت التانيين ينفقون اموالهم بشراسة بمليارات في كل شهر عشان حرب دين الله سبحانه وتعالى. وفي نفس الوقت يمكر بك الذين كفروا ليثبتوك او يقتلوك او يخرجوك، عايزين يشلوا الدعوة الى الله. الغرب الكافر وامريكا الوقت بتسعى بكل قوة، واحدين يحاربوا هنا ويحاربوا هنا، والشيطان يقول لهم ايه؟ اني جار لكم لا غالب لكم اليوم من الناس واني جار لكم. نفس الواقع بالظبط، والبطر ورئاء الناس والصورة الاعلامية المهولة اللي بيعملوها حوالين نفسهم عشان يلموا الناس حواليهم ويقولوا ان احنا الاقوياء، نفس الواقع احنا عايشين فيه. مش عايزين ننهزم نفسيا زي ما كان بعض ضعفاء الصف مهزومين نفسيا، لا احنا عايزين يا جماعة يبقى كلنا ثقة في الله ان طول ما احنا مع الله عضدنا ونصيرنا الله سبحانه وتعالى، طول ما احنا مع الله فلا يمكن ان ينتصر علينا احد، بس لو مع الله. المقصد الرابع بقى ولا الحاجة المهمة، ده الموضوع بقى بتاع السورة الاساسي. المقصد الرابع احنا انتصرنا ليه؟ ايه اسباب النصر؟ ايه مواصفات الرجل بتاع العقيدة اللي لو دخل في معركة ربنا يفتح على ايديه؟ هو ده المقياس اللي انا جاي اكلمكم فيه النهاردة، هو ده المقياس. تسع صفات، التسع صفات دول لما يبقوا موجودين في راجل واحد كده الراجل ده يساوي عند ربنا كتير يا جماعة، بملء الارض بملء الارض. الراجل ده ده في 9 مواصفات. يعني مقياس بعرضه قدامكم اهو، كل واحد يقيس نفسه هو في قد ايه من الصفات دي، وبيقرب منها ولا بيبعد منها، وناوي ان شاء الله انه يفرغ نفسه من اجل تربية نفسه انه يوصل لها، ولا مش مشكلة بقى خلاص جت جت ما جتش ما جتش. يبقى احنا هندخل دلوقتي في صفات رجل العقيدة، في صفات رجل النصر، في صفات قيل النصر، في صفات الانسان اللي القرآن بيربي فيه بيربيك عشان تصل الى هذا النموذج او هذه الصورة. ايه هي الصفات؟ الصفة الاولى صفة القلوب الربانية، الرباني. يبقى الصفة الاولى الربانية. الصفة التانية صفة المؤمن العابد. الصفة التالتة صفة الاخلاص. الصفة الرابعة صفة الفهم. الصفة الخامسة صفة الاخوة. الصفة السادسة صفة الثبات. الصفة السابعة صفة الاتباع لرسول الله صلى الله عليه وسلم. الصفة الثامنة صفة الجندية. الصفة التاسعة صفة التضحية. ايه الصفات دي بقى؟ اول صفة صفة الربانية. في شوطين كاملين في الصورة، شيطان كاملين من اول استغيثون ربكم فاستجاب لكم. ربنا بيكلمك عن قد ايه النصر ده كان لا يمكن يحصل من غير ربنا. استغيثون ربكم فاستجاب لكم، انتوا واقفين اهو بتتضرعوا يا رب، ربنا من عليكم لما لقى الانكسار اللي في قلوبكم. اني ممدكم بألف من الملائكة. يعني الف يعني المدد نازل من ربنا اهو. تفاجأ ان ربنا بيقول ايه؟ واذ يوحي ربك للملائكة اني معكم فثبتوا الذين امنوا. يا رب يعني الملائكة نفسها محتاجة تثبيت منك. ربنا بيقولك ان كل حاجة بتمشي بايديه، ربنا بيقولك ان هو الفعال في كل شيء، ربنا بيقولك ان النفع والضر والقبض والبسط والخفض والرفع والعز والذل والرزق والفقر والصحة والمرض والنصر والهزيمة وكل شيء في امور النفع والضر بايده وحده. بيقولك الكون ده كله في ايديه سبحانه وتعالى. يعني 100% من اوراق القضية يا جماعة في ايد الله، ماشي في ايد اي حد تاني، في يد الله سبحانه وتعالى، مهما زعم اي حد خلاف هذا الامر. ربنا بيقول لك في الشوط ده قد ايه الكرامات اللي ربنا نزلها علينا. قال لك ربنا بيقول لك على النعاس اللي نزله على المؤمنين، اذ يغشيكم النعاس امنة، وانتوا نايمين كده ده في معركة وفي ناس اكتر منكم، لا الامن اللي نزله عليكم والنعاس اللي نزله عليكم. وبعد كده وينزل عليكم من السماء ماء، وكمان شوية رذاذ ماء كده، مطر خفيف نازل كده عشان كمان ايه قلوبكم تتغسل كده. طب الماء ده نزلته ليه يا رب؟ اول حاجة ليطهركم به. لما يطهر قلبك من امراضه يبقى قفل مداخل الشيطان على قلبك، عشان كده ليطهركم به ويذهب عنكم رجز الشيطان. يبقى لما قلبك المداخل بتاعته خلاص اتقفلت واتحصنت بالطهارة، الشيطان ما عادش يعرف يدخل فيذهب عنكم رجز الشيطان. طب الشيطان كان يدخل جوه قلبك يقلب لك قلبك، يرعبك، يخوفك، ما تعرفش تثبت. عشان كده وليربط على قلوبكم. القلب بقى ثابت هنا، لما القلب بقى ثابت الجوارح بقت ثابتة، ويثبت به الاقدام معنويا بثبات القلب، وماديا بالمطر اللي ثبت اللي خلى الارض تحت رجلين الصحابة ثابتة. لا ما فيش حاجة ممكن مثلا ايه يعني يتزحلق من عليها او كده. هذا قول في التفاسير ان يثبت به الاقدام، كمان ان كمان فعلا ماديا الارض تثبت من تحت رجليكم. فربنا بيقول شوفوا لما نزلت لكم النعاس ونزلت البطر وثبتت الملائكة، قال وربنا قذف الرعب سألقي في قلوب الذين كفروا الرعب. يا رب وحتى الرعب جندي من جنودك. الرعب جندي من جنود الله سبحانه وتعالى. ده الايه اللي بعد كده ربنا بيقول لك ايه؟ فلم تقتلوهم ولكن الله قتلهم. وما انت فاكر انك مسكت السهم كده ولا الصاروخ ضربت الطيارة متجاية وما رميت اذ رميت ولكن الله رمى. لما تسمع القصص بتاعت حرب 73 واحنا في الايام بتاعتها، تلاقي واحد يقول لك ان هو كان اللواء عبد العاطي اللي دمر كذا دبابة ده، يقول لك بيومين ما نامش فنام، فقال لهم لو كان دبابة صحوني فانا سامحها بودني منه. فبيقول فجت دبابة اسرائيلية ظهرت، فواحد قام هززني قمت مفزوع ضربت ضربة من الدبابة قامت جاية فيها اسماء. طب ازاي ده لا كان مركز ولا كان نام ولا كان، وما رميت اذ رميت. ولسه سامعها برضو من واحد من بتوع الصواريخ اللي بيتضربوا، بيقول يعني المفروض كان القواد اللي مدربينه بيقولوا له ان الطيارة اللي تظهر في الافق لازم 3 صواريخ عشان يوقعوها. بيقول ظهر الطيارة في الافق فقام ضرب صاروخ. يعني انا مش فاكر النص اللي هو قاله، بس انا فاكر ان هو قال ان هو يعني ايه ضربوا عشوائي او ضربوا الطيارة ظهرت وبعد كده اختفت من على الشاشة، يعني ما كانش شايفها هو بيضرب، الطيارة متوقعة وجت انباء ان في طيارة معدوة وقعت، فاللي حواليه مسؤولين بيقولوا له ازاي ده صاروخ واحد وكمان، فقال لهم وما رميت اذ رميت ولكن الله رمى. لما ربنا هو اللي يرمي عنك، لما ربنا هو اللي يحارب عنك يقينا انت هتنتصر. فالشوط ده بيتكلم عن الكرامات اللي لولا ربنا نزلها علينا ما كناش انتصرنا. يعني يا رب تريد انك تقول ايه؟ من غير مش هتنتصروا، انا اللي مالك لكل شيء، وانا المهيمن على كل امر، وانا الفعال في كل شيء، وانا اللي بيدي كل شيء، وانا اللي الكون كله عبد ليا، ممكن اسخره لكم او اسخره عليكم، انا الملك. عايزين نصر يبقى اقبلوا على الله وقووا علاقتكم بالله. الشوط الثاني بقى اللي بيتكلم عن الربانية، شوط جميل قوي يا جماعة، بيتكلم عن معنى تاني غير فاعلية صفات الله في الكون، بيتكلم عن معنى تاني، بيتكلم عن ترتيب الملك. لما ربنا يرتب لك بقى يحصل لك ايه؟ واعلموا ان ما غنمتم من شيء فان لله خمسه وللرسول ولذي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل. ماشي، ان كنتم امنتم بالله وما انزلنا على عبدنا يوم الفرقان يوم التقى الجمعان. شوف ربنا بقى بيشرح يوم غزوة بدر ازاي. اذ انتم بالعضوة الدنيا وهم بالعضوة القصوى والركب اسفل منكم. طب ينفع دول يتقابلوا؟ ولو توعدتم لاختلفتم في الميعاد. يبقى ربنا اللي رتبها، يبقى ما كانش بترتيبكم انتوا. اذ يريكهم الله في منامك قليلا، لو كان وراهم لك الف زي ما هم في الحقيقه لفشلتم ولا تنازعتم في الامر، ولكن ليقضي الله امرا كان مفعولا. ده ترتيبه ثانيه. الترتيبه الثالثه، واذ يريكموهم اذ التقيتم في اعينهم قليلا، وإذ يريكموهم إذ التقيتم في أعينكم قليلا، لما في الواقع كمان تشوفهم تشوفوا قليلين، لو شفتهم 1000 وأنتوا 300 هتحبطوا، ويقللكم في أعينهم، يعني أنتوا 300 تبقوا في عينهم 50-60، يا عم ده إحنا 1000 هم 50-60 يدخلوا مستبيعين، يقوم الاستبياع بتاعهم ده يخليهم ما هماش داخلين جادين فيهزموا في الصف. اللي رتب الترتيبة دي مين بقى؟ ده الله، ترتيب الملك. ربنا بيقول لك لما أنا أرتب لك يحصل إيه؟ ترتيب ربنا للدين ده يا جماعة، يا جماعة ده بيترتب له من فوق 7 سماوات، والله العظيم من فوق 7 سماوات. ترتيب رب يعني ترتيب ربنا لاهل الدعوه، اخوه التبليغ والدعوه في القاهره، لما كان الشيخ ابراهيم عزت الله يرحمه كان هو اللي ماسكهم، كان راجل اسطوره، يعني من اللي تربوا على ايد الشيخ محمد حسان ناس كتير جدا من الدعوه تربوا على ايديه. الشيخ ابراهيم عزت لما كان ماسكهم كل الاخوه كانت ملمومه معاه في حته مسجد صغير كده، لما الراجل مات وهو لسه عنده حاجه 42 سنه، مات وهو في رحله للعمره، لما مات حصل ايه؟ خلاص ما عادوش ممنوح عليه فرقوا في القاهرة، تنزل في اي مسجد في القاهرة تلاقي اخوة التبليغ. يبقى كان موته رحمة من ربنا وترتيب من ربنا للدعوة الى الله سبحانه وتعالى. فربنا بيرتب حتى على اهل الباطل، يعني لما الملك جاب غلام الاخدود عشان يحارب به الحق ويكفر به الناس، غلام الاخدود هو اللي كان سهم هدم به صولجانه وسلطانه، فده ترتيب ربنا في هدم اهل الباطل. ترتيب ربنا يا جماعة، ازاي ربنا رتب للنبي المدينة المنورة قبل ما النبي يروح لها ب5 سنين تحصل حرب داخلية يتقتل كل القيادات اللي فيها، فما يروحش بقى يلاقي ابو سفيان هناك وابو لهب لا يروح هناك يلاقي شويه شباب هم اللي ماسكينهم، سأل ان هم يدعوا الى الله ويستجيبوا، لسه شباب بقى مش كبار عواجيز. يبقى ده اول ترتيب. تاني ترتيب، مين اللي رتب لرسول الله المدينه المنوره؟ مين اللي رتب له ان هو يروح للمدينه مين اللي رتب له انه يروح لمدينه فيها اليهود؟ طب ايه قيمه اليهود؟ ان هم كانوا قاعدين يقولوا لاهل المدينه هيبعث نبي اهو جاي خلاص اهو، والنبي ده لما يبعث هنوريك وهنوري الناس وهنعمل، فبقوا اهل المدينه مستنيين ان في نبي يبعث، وفعلا متوقعين ان في نبي يبعث، واليهود قاعدين يتكلموا عن الله والدار الاخره، يبقى قلوبهم مستعده انها تتلقى كلام عن الله. مين اللي رتب للنبي هذا الكلام؟ مين اللي رتب مين اللي رتب لسيدنا يوسف الترتيبه الخطيره بتاعت سوره يوسف دي؟ الترتيبه اللي بهرت الملك، لقى النسوه قاعدين يدافعوا عن يوسف، وامراه العزيز تدافع عن يوسف، والسجين بتاع الملك منبهر بيوسف وبيدافع عن يوسف، ويجي قابل سيدنا يوسف ينبهر بالربانيه اللي في وشه والربانيه اللي في كلامه، وبعد كده يكتشف ان هو ظلم واتحط في السجن 2 سنين ظلم. مين اللي رتب له الترتيبه دي عشان الملك يقول له قول اللي انت عايزه، لو عايز تبقى وزير هخليك وزير، عشان ربنا يمكن للدعوه في الارض. عايز ربنا يرتب لك اعمل زي ما هم عملوا، عايز ربنا يعمل معاك زي ما عمل مع سيدنا موسى ولتصنع على عيني، عايز ربنا يرتب لك في حياتك كلها، عيش مع الله، خلي كل اللي في قلبك الله، سيب امورك لله، خليك عبد حق حقا لله سبحانه وتعالى. اجتهد في تقوية صلتك وعلاقتك بالله. ده انت لو في علاقة بينك وبين المحافظ قوية شوف ممكن يعمل لك ايه. طب لو في بينك وبين الملك سبحانه وتعالى علاقة قوية يبقى اذا ترتيب الملك يا جماعة. ربنا بيقول لك ان لولا الكرامات اللي نزلتها ولولا الترتيب اللي رتبته ما كنتوش انتصرت في هذه المعركة. الصورة مليانة رؤى، الرؤى اللي الرسول شافها، ومليانة اجابة دعوات لما دعوا ربنا قبل الغزوة، ومليانة كرامات زي اللي نزلت في اول الغزوة، ومليانة تيسير القتال اللي ربنا عمله. الصورة مليانة كرامات من ربنا. ليه؟ لان احنا كنا مع الله سبحانه وتعالى. عايزين نخرج من كل الكلام ده بمفهوم ان الربانية هي ان الجهاد النصر فيه من الله سبحانه وتعالى، الاسباب منك ولكن النصر من الله. الصفة التانية صفة المؤمن العابد اللي ربنا ذكرها في اول سورة الانفال، انما المؤمنون الذين اذا ذكر الله وجلت قلوبهم، يترعش كده، واذا تليت عليهم اياته زادتهم ايمانا وعلى ربهم يتوكلون. الله بيأمرك انك تعمل كذا، اول ما كلمة الله تتقال دي قلبك يركض، وبعد كده يأمرك انك تعمل كذا، الله شوف الامر الحكيم العظيم العليم من الله، يقوم ايمانك يزيد، بعد كده انطلق وانت متوكل على الله في تنفيذ هذا الامر. الذين يقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون، يبقى الاية الاولانية الايمان والاية التانية العبادة، يبقى المؤمن العابد. خدوا بالكم بقى من الحتة دي يا جماعة. من حوالي 20 سنة طلع مصطلح في الطار الاسلامي غريب قوي، مصطلح اسمه الفريضة الغائبة. ايه الفريضة الغائبة دي؟ قالوا الوقت في 5000 حاجة غائبة في الدين في الواقع. في حاجة بالتأكيد لو جات كل حاجة تيجي، ولو غابت كل حاجة تغيب. ايه هي الحاجة دي بقى؟ فبدأ كل واحد حسب فكره يفسر ايه هي الفريضة الغائبة. فطلع ناس قالوا الفريضة الغائبة هي الجهاد في سبيل الله، لو الجهاد رجع الامة دي هترجع تاني. طب ما صلاح الدين الايوبي بعد ما الصليبين دخلوا القدس جه وجاهد وحرر القدس، وبعد ما مات على طول ب25 سنة بس رجعت حملة صليبية قعدت في القدس اكتر من الحملة اللي كانت قبل صلاح الدين. قال لا. طب يبقى الفريضة الغائبة. ناس تانية قالت بقى الحكم بقى، وان الحكم بقى. قال لا. طب يا جماعة ما عمر بن عبد العزيز حكم يا جماعة وملأ الارض عدلا، وبعد ما سيدنا عمر مات تاني رجع الوضع تاني. انت عايز تقول ايه الكلام الغريب اللي انت بتقوله ده؟ يبقى الفريضة الغائبة تبقى هي ايه بقى؟ اهلا، ما انت الوقت كل ما اقول لك حاجة تجيب لي حاجة بقى. الفريضة الغائبة يا جماعة اللي لو جات الدين كله يرجع هي التربية. التربية اللي لما النبي عملها 23 سنة ربة لغاية الوقت 1400 سنة الامة قائمة، ولغاية من 100 سنة بس كانت الخلافة قائمة. يعني ربنا لما يجيب في الاول نموذج المؤمن العابد كأنه بيقول ان مفتاح الجهاد ومفتاح النصر هو التربية في الاول. لازم نتربى على المعاني دي، وعلى قد ما نتربى على المعاني دي على قد ما تجاهد نفسك في اصلاح قلبك، على قد ما بكرة تبقى داعية تبقى داعية راجل. اما بكرة تبقى راجل بتشتغل لك مش شغل راجل. يبقى اهم حاجة اصلاح القلب، انك تبقى مؤمن عابد، لان هي ديت فعلا الفريضة الغائبة، وهي التربية على الايمان والعبادة. تربية الرجالة اللي الرسول رباه، اللي الواحد منهم كان يدخل يقول انا عشت حتى اكل هذه التمرات انها لحياة طويلة، هي دي الفريضة الغائبة فعلا بحق وحقيقي. بعد المؤمن العابد الصفة الثالثة صفة الاخلاص، ويكفي من صفة الاخلاص ان ربنا سمى الصورة الانفال، واول اية تكلم عن قضية الانفال. ليه يا رب؟ عشان ربنا يقول لك ايه؟ ان لو في قلبك حب دنيا، يعني انت بتشتغل عشان الدنيا والدين، يبقى انت راجل مش مخلص. ربنا جعل صفة الاخلاص علم على الصورة، واول اية في الصورة كأن ربنا بيقول لك انها اخطر صفة. يعني ايه الاخلاص؟ انا ما جيتش هنا ولا قعدت على الكرسي ده، ولا عايز اروح اشتغل في الدعوة، ولا عايز اطلب علمي الا عشانك يا رب، وعشان انصر دينك يا رب، وعشان ادخل الجنة، انما عشان شهرة، عشان فلوس، عشان اسمي يتنشر، عشان المدح والثناء، عشان محدش يزمني، عشان يبقى ليها مركز وجاهة، كل ده اول من ستسعر بك النار يوم القيامة. ليه؟ لانك انت عملت عمل الاخرة تبتغي به الدنيا، ولو كان 1% في قلبك بس كده. نسأل الله ان يطهر قلوبنا من الرياء. الصفة الرابعة يا جماعة بعد كده صفة الاخوة، فاتقوا الله واصلحوا ذات بينكم. الاخوة يا جماعة، الاخوة ان احنا بقى اخوة صف واحد. الوقت الوضع لا يحتمل، الوقت الوضع تلاقي ان يعني لو اخ راس غلط غلطة كده الحق في ايه ده فلان غلط، بس هاتوه علقوه بدعوه فسقوه اذبحوه نزلوا فيه ورق. ايه يا جماعة في ايه يا جماعة؟ ده احنا اخوة، ده احنا اولياء بعض يا جماعة. التعامل بيننا بقى بالمنظر ده، وتلاقي تعصب غير طبيعي ما بين الملتزمين في ايه، والمتشدد متعصب لتشدده، والمتسيب متعصب لتسيبه. ازاي يا جماعة توصل لدرجة ان اخ يدخل يتكلم في مسجد عن ربنا، يقوم واحد تاني لانه على فكر تاني يطلبه من المسجد يقول له لا، الفجر اللي يتكلم هنا لازم يكون ندى. سبحان ربي، احنا بنعمل لمين بالظبط؟ احنا نيتنا ايه؟ صفة التعصب المذموم اللي اصبحت منتشرة الوقتي. ربنا بيقول ولا تكونوا من المشركين من الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعة كل حزب بما لديهم فرحون. فرقوا دينهم، اتفرقنا ده هنا وده هنا وده هنا، وبعد كده تشيعنا وكانوا شيعة. بقى ده بيتشيع للشيخ فلان، وده بيتشيع للشيخ فلان، وده بيتشيع للجماعة الفلانية. ايه ده؟ ايه المنظر ده؟ فين دين ربنا هنا؟ كل حزب يبقى التحزب، يبقى تفرق ثم تشيع. التحزب ده اللي هو ايه بقى؟ بدأنا نضرب في بعض بقى، ما عادتش الموضوع كل واحد لوحده متشيع لفكرة ولا الشيخ ولا الكتاب ولا المنهج ولا الجماعة، ده كمان بقينا بنضرب في بعض. سبحان ربي، احنا فين من قول الله اذ ارسلنا اليهم اثنين من الانبياء فكذبوهما فعززنا بثالث. ده كل انسان بيشتغل في الدعوة تعزيز للتاني. قال درس يوم الجمعة، درس يوم الخميس بتاع شيخ حسان، تعزيز لدرس يوم بتاع شيخ مصطفى، تعزيز لدرس يوم الحد بتاع دكتور احمد، تعزيز كله تعزيز لبعضه. يا جماعة احنا اخوة بنعزز بعض، انما ان احنا تلاقي بعض الاخوة الصغيرين اللي طالعين الوقتي قاعدين، ما ينفعش الكلام ده، مش منظر ده. اهل الباطل، وكذلك جعلنا لكل نبي عدوا شياطين. يا رب اعداء شياطين، لا عدو واحد. الشياطين دول رغم ما بينهم من خلاف اتوحدوا عليكم، يبقى انتوا لازم تكونوا، ان لم تكونوا صف واحد تكونوا قلب واحد. اوعى تفترض انك انت الحل، انت جزء من الحل، انما انت مش الحل كله. مفيش حد في الواقع ده كله الحل، كل واحد بيسد صهره وفي الاخر الامر بيتكامل. يا جماعه يبقى لازم تكون دي نظرتنا. عشان كده رسول الله بيقول لك ايه؟ شوف الحديث الخطير، اقرأوا القرآن ما اختلفت عليه قلوبكم فان اختلفتم فقوموا من عليه. يا الهي، لو القرآن هيفرقنا ما نقراش قرآن. شايفين كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم يا جماعة، حديث صحيح ثابت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. يعني لو القرآن هيفرقنا نسيب القرآن. لا اله الا الله، عشان تعرفوا ربنا اراد ان احنا نبقى مؤلفة قلوبهم، قلوبنا قد ايه. عشان كده المفروض ان دينك ده يبقى ابنك الوحيد. انا ابني الوحيد ده اللي ما حلتيش غيره، لو واحد جه اكله افرح، لو واحد جه يشرب افرح، لو واحد جه يلبسه افرح، مش شرط انا اللي اعمل كده. هو ده دينك، ابنك الوحيد. اي حد لو سمعت النهارده ان في داعية جديد طلع والناس ملمومه حواليه، الحمد لله يا رب. لو سمعت ان في اخ زميلك ويشتغل في الدعوه ربنا نصر، الحمد لله يا رب. كل ما تسمع ان في حد بيشتغل للدين، وفي حد بيعمل للدين، وفي حد بينجح في نشر الدين، تفرح تفرح، مش تزعل. ولازم تبقى ايه على ايديك انت، يعني على ايديك انت، ارفع الله في دعوتك. ولو رفعت الله، الله يرفعك، مش ترفع نفسك. وجه الناس الى بيت الله، ما توجهش الناس الى نفسك. ادعو الناس الى الله، لا لنفسك ولا لفلان ولا لفلان. ده دين ربنا يا جماعة، دي الربانية الحقيقية اللي القرآن بيعلمنا ان احنا نبقى عليها. عشان كده القرآن بيعلمك اربع صفات خطيرة جدا. رقم واحد التسامح، تبقى انسان متسامح، انسان عندك تسامح كده مع الاخرين، انسان. رقم اتنين فقه الخلاف، ان احنا نتعلم ازاي نتعامل مع خلافات بعض برقي، مش نتعامل ب لا مفيش كلام. الصفة الثالثة التجرد. يعني ايه التجرد؟ يعني اهم حاجة ان الحق يجي. شايفين الراهب لما قال للغلام انت اليوم افضل مني؟ قال ده الحتة الطفل صغير ازاي؟ ايوه يا رب يبقوا كلكم افضل مني وانا دلوقتي، ويا رب يبقى كلنا، وامنية اي شيخ من الشيوخ اللي علمونا ان احنا نبقى احسن منهم. انت اليوم افضل مني، ده ربنا اقر كلام بلقيس وهي امرأة كافرة في القرآن. ان الملوك اذا دخلوا قرية نفسدوها وجعلوا اعزة اهلها اذلة، ربنا قال وكذلك يفعلون. ربنا من الانصاف بيقر كلمة واحدة كافرة. انصاف يا جماعة، انصاف. يعني الوقت تلاقي الواحد في جماعة بيحب ويكره بناء على الجماعة، يوالي ويعادي في الجماعة. على قد ما تقرب من جماعته يحبك. لو انت راجل صوام قوام داعية بكاء عالم مجاهد بس ما انتش في جماعته، وواحد تاني ما بيصليش الفجر في جماعة وبينتهك المعاصي بس في جماعته يحبه اكتر منك. شايفين التعصب الشركي وصل لدرجة ايه؟ مش عايزين الصورة دي. عشان كده اتباع القرآن والسنة بفهم سلف الامة بيقاد كل هذا التعصب. ليه؟ لانك فعلا ماشي ورا ربنا سبحانه وتعالى. الصفة الرابعة صفة الموازنة. ربنا لما اتكلم في الخمرة قال فيها منافع وفيها مساوئ، ولكن المساوئ اكتر. يا اخي لما تتكلم على اخوك يعني هو اخوك ده يا اخي الخمرة بكل النجاسة اللي فيها اخوك عنده والعياذ بالله رجس اشد من الخمرة. اتكلم يا اخي في اخوك زي ما ربنا اتكلم في الخمر يا اخي, وبعد كده اقول والله ده عيوبه كذا ده ماذا, انما نتكلم بموازنة يا جماعة في الحكم على الاخرين. يبقى صفة الاخوة فين؟ صفة الاخوة في الصورة اربع ايات, كل اية على من الاية اللي بعدها, والاربعة بالترتيب من اول الصورة لاخرها, واول اية اخوة واخر اية اخوة عشان ربنا يقول لنا دي اهم حاجة. اول اية اتقوا الله واصلحوا ذات بينكم, ما نبقاش بنكره بعض وبنحسد بعض وبنكره, لا اصلحوا ذات بينكم يبقى نزيل الخلافات اللي بيننا. الاية التانية ولا تنازعوا فتفشلوا وتذهب ريحكم, لا تنازعوا. طب بعد ما صفنا الخلافات القديمة الجديد بقى ما نشكلش مع بعض, عيب قوي ان اتنين اخوة يتشكلوا على مسجد مين اللي يطلع, ايه الكلام ايه قلة الدين دي, المفروض ان الاصل هيطلع, ولو مش الاصل انت اطلع الصلاة دي وانا اصلي بعد. يا جماعة ندعو الناس الى الله مش الى جماعة كذا ولا فكر كذا ولا شكل كذا, الى الله, نبقى ناس متجردين لله. الاية اللي بعد كده والف بين قلوبهم, الله ده احنا طلعنا طلع جامد قوي, ما عادش تنازع ولا فساد ذات بين, ده بقينا مؤتلفين بنحب بعض على قلب واحد. والف بين قلوبهم لو انفقت ما في الارض جميعا ما الفت بين قلوبهم ولكن الله الف بينهم. الاية الاخرانية بقى في الصورة في الخاتمة بعضهم اولياء بعض, ده مش بقى حب بس, ده بقى ولاية, بقى دم دمك واللي دم الدم والهد بالهدم, واحميك مما احمي منه نفسي ومالي واهلي, هو ده معنى الولاية, انك انت بقيت زي بالظبط وعاملك زي نفسي, بعاملك زي نفسي ومراتك زي مراتي, يعني بحميها زي ما, واولادك زي ولادي وحرماتك زي حرماتي, هي دي الولاية بقينا حاجة واحدة. شايفين الصورة عايزة انها نبقى عندنا فوق خلاف ازاي؟ اصل انت طوبة وده طوبة وده طوبة وده طوبة. الاخوة بقى هي الايه الاسمنت اللي بيربط الطوب ده ببعضه بيخليه صف واقف في وش العيدة كده, مفيش ثغرة مفتوحة فيه. فلذلك الاخوة هي من اخطر الصفات المذكورة في الصورة. الصفة اللي بعد كده من صفات رجل العقيدة او رجل النص او المقياس النموذجي اللي احنا بنقيس نفسنا عليه الوقت وبنحاول نوصل اليه, الصفة اللي بعد صفة الاخوة صفة الثبات. ايه صفة الثبات دي بقى؟ يا ايها النبي حرض المؤمنين على القتال, ان يكن منكم 20 صابرون يغلبوا 200, يبقى الواحد بكام؟ ب10. وربنا قال ان يكن منكم 20 ايه؟ صابرون. خدوا بالكم اللفظ. الاية اللي بعدها الان خفف الله عنكم وعلم ان فيكم ضعفة, فان يكن منكم 100 صابرة, مش صابرون, لما كان الراجل ب10 ربنا سمانا صابرون, لما كان الراجل 100 صابرة يغلبوا 200, لما كان الراجل ب2 بس ربنا سمانا صابرة مش صابرون. خدوا بالكم يا جماعة, اول سؤال اسأله لك, انت تساوي كام؟ تساوي امة زي ابراهيم؟ يعني انت تنزل دولة زي فرنسا تقفلها في الدعوة الى الله تساوي امة تقدر تقيم الدين في بلد كاملة, ولا تساوي 1000 ولا تساوي 100 ولا تساوي 10؟ شغلك في الدعوة لدين الله واثرك في نشر الدين والهدى وانارة القلوب بمعرفة الله في نظرك كده يخليك تساوي كام؟ ولا تساوي صف؟ ولا انت فتنة من فتن الصف, تقل جديد على الصف اكتر من الاثقال اللي موجود عليه, فتنة بتهدم ولا تبني, ولا انت تساوي 1 ولا انت غثاء كغثاء السيل, انت تساوي ايه بالصف؟ قيس نفسك انت تساوي ايه. الحاجة التانية, ليه ربنا لما كان الراجل ب10 قال صابرون ولما الراجل ب2 بس قال صابرة؟ صابرون يا جماعة اسمها جمع مذكر سالم, جمع سالم, خدوا بالكم, انما صابرة اسمها جمع ايه؟ تكسير, جمع تكسير. خدوا بالكم سالم يعني ايه؟ يعني لما انا اجي الوقت اقول لكم انتم رجال, ولما اجي اقول لكم انتم رجالات مثلا, او ايه مش عارف بقى, المهم جمع سالم وخلاص. لا ما في رسالات ربي, رسالات ورسائل, خلونا في رسالات ورسائل. ابلغكم رسالات ربي, امبارح في الاعراف, وفي ابلغكم رسائل ربي. ايه الفرق بين لما اجيب الجمع سالم واجيب الجمع تكسير؟ لو انتوا كل واحد منكم راجل بحق وحقيقي, بحق وحقيقي يعني هو لوحده راجل, يبقى انتوا كده لما تتجمعوا تتجمعوا جمع مذكر سالم, لان كل واحد منكم راجل. انما لما تكون بمجموعكم رجال رجالة، انما في النص ناس ايه يعني نص كم وربع كم ومن غير كم، ولكن المجموع على بعض انكم رجالة على بعض كده، الشروع على بعضها، يبقى الجمع هنا جمع تكسير. فهمتوا الفرق؟ فلما ربنا كان كل واحد راجل يساوي 10، ربنا قال ايه؟ صابرون، يعني كل واحد راجل فعلا. انما لما الواحد باتنين، يعني مجموع الصف كده، ده بستة وده بخمسة وده بواحد وده بنص وده بربع، كلها على بعضها الواحد باتنين، ربنا قال ايه؟ صابرة. فانت راجل راجل ولا نص راجل ولا ربع راجل ولا تلات ارباع، انت ايه بالظبط؟ قيس نفسك. الاية اللي بعد اية الصبر ده هي اية ايه؟ اية ايه؟ عايزين الناس اللي حافظة بقى، اية الاسرة. ما كان لنبي ان يكون له اسرة حتى يثخن في الارض. طب ليه يا رب جبت اية الاسرة بعد اية الصبر ده ايه؟ لان الاتنين سببهم واحد، انك ما انتش قادر تثبت في الصف قدام الموت لما شفته، سببها حب الدنيا، خايف الموت. ولما جوم الاسرة ودول ظلموك وبهدلوك، ان كنتوا ما شفتوش اللي كانوا انتقموا منكم وعملوا فيكم قبل كده وقتلتوهم انتقاما من اللي حصل فيكم قبل كده، ده بسبب تريدون عرض الحياة الدنيا. يبقى الاتنين بسبب حب الدنيا، فالاتنين جم مع بعض. الصفة اللي بعد كده يا جماعة صفة الفهم. انا قلت صفة الفهم بعد كده ليه؟ عشان حتة يعني ايه نقتل الاسرة دي؟ صفة الفهم. لازم يا جماعة اللي بيجاهد او بيعمل لدين الله، الصفات دي صفات العامل لدين الله او المجاهد، الدعاية او المجاهد، لازم يكون عنده فهم يا جماعة. بالذات اللي بيجاهدوا لو ما عندوش شمولية، تلاقي دايما يعني كان واحد يشوفهم زمان الاخوة اللي هم بيهتموا بامور الجهاد، كنت تلاقي الاخ دايما بيحتقر الدعاء وبيشتم في العباد وبيتريع على طلبة العلم. ليه؟ متيانه ان هو وبس. لا، يبقى لازم الشمولية في فهم الايه؟ في فهم الدين، عشان ما تقولش انا وبس. ولازم الموازنة. احداث 11 سبتمبر لما قاموا داخلين بطيارات قاتلين 5-6 آلاف واحد ما لهمش دعوة بحاجة في اي حاجة. طب ليه؟ مش لازم توازن المصالح بالمفاسد؟ تشوه صورة الدين في الدنيا ليه؟ تسدد صورة غير حقيقية عن الاسلام ليه؟ لان مفيش موازنة يا جماعة. يبقى صفة الموازنة. خدوا بالكم، انا لو راجل بدعو على الله وغلط، طلعت قلت درس وحش، درس منفر، درس شديد على الناس، ايه المشكلة؟ انا محصلش حاجة، اعداء الاسلام مش هيعرفوا يمسكوه علينا. انما لو واحد ام جايب واحد امريكاني، لابسوكم الامريكاني روحوا في داهية، ام جايب واحد مثلا من بلد تانية في العراق وام ماسكه دبح قدام الناس، ايه ده؟ كل شاشات العالم هتطلعها وتنشرها. يبقى خطأ الجهاد بيشوه صورة الاسلام في العالم كله، ده دم بقى. عشان كده خطر جدا ان اللي بيعمل لدين الله ما بقاش فاهم، ما بقاش عنده فهم للدين، عشان ما بقاش راجل متحمس. كنا زمان نشوف الصورة دي، اخ طالع متحمس وسخن، والايات اللي احنا بنقولها دي يفهم منها انه يبقى قنبلة متفجرة في الناس ويحاول، دول كفر ودول طواغيت ودول جواهل. ايه يا ابني؟ في ايه يا ابني؟ يا ابني ده انت جاي راح، ده الكلام ده احنا بنقوله عشان يبقى عندنا حس الرسالة واحنا بندعو لله. لان مادام الطرق مفتوحة للدعوة بتدعو لله يا اخ انت يبقى اذا يا جماعة الفهم حاجة خطيرة جدا في الجهاد، انك تبقى عندك فهم كده راسي، يعني دماغك دي ايه ليها يعني ليها تمن كده، لانك انت فاهم دينك. عشان كده من اخطر قواعد الفهم، من لا مش بتكلف، من اخطر قواعد الفهم على الاطلاق في الجهاد، ان مقصد الجهاد هو الدعوة. احنا مش بنجاد عشان نقتل الناس، ترهبون به عدو الله، مش تسبحون به عدو الله، عشان الدعوة الى الله. عشان كده لما سيدنا اسامة قتل اللي قال لا اله الا الله في المعركة، الرسول قال فيه حديث وربنا نزل فيه قرآن، القرآن والسنة. يا ده ايه يا جماعة؟ لانها قضية خطيرة. ازاي يقول ده؟ انت بتحاربه عشان يقول لا اله الا الله. ازاي لما يقول لا اله الا الله تقتله؟ ما ينفعش. ولما سيدنا علي كان راح يجاهد، الرسول قال له ايه؟ لان مش لان يقتل الله بك رجلا، لا، ده مسك السيف وطالع، لان يهدي الله بك رجلا واحدة خير لك مما طلعت عليه الشمس والارض. لان احنا رايحين عشان الدعوة الى الله يا جماعة. عشان كده كلمة ان فتحنا لك فتحا مبينا، هو صلح الحديبية كان جهاد؟ لا، ده صلح الحديبية ده نتج عنه ان في سنتين بس 8000 واحد زيادة دخلوا في الاسلام، فكان فتح في الدعوة، فتح. الرسول كان رايح في الحديبية ب1500، راح بعدها بسنتين في فتح مكة ب10000. جاب ال 8500 دول منين؟ لما مكة حطت ايدها في ايد المدينة، فبقى الوقت في اعتراف رسمي بالدولة الاسلامية اللي في المدينة. كل القبائل بدأت تعتقد بان الاسلام قوة عظيمة وبدأ يدخلوا في الاسلام، وده كان فتح دعوي. يبقى كلمة فتح دي يعني فتح في الدعوة الى الله. عايزين ناخد بالنا من هذا الامر جيدا يا جماعة. عشان كده نقطة الاسرة دي بقى ايه نقطة الاسرة؟ ربنا في سورة الانسان وصى بالاسرة، ويطعمون الطعام على حبه مسكينا ويتيما واسيرا. وفي سورة الانفال قال لا، ما كان للنبي ان يكون له اسرى حتى يدخن في الارض. طب ايه ايه الفرق بين دي ودي؟ في فرق بين ان الجهاد يبقى من اجل دفع الظلم والانتهاك، وان الجهاد يبقى من اجل نشر الدعوة. لما يكون جهاد واحد ظلمني وخد مني، يعني لو دخلنا نحارب اليهود في فلسطين بعد كل المذابح اللي عملوها، وبعد صبرا وشتيلا وبعد قنا وبعد دير ياسين وبعد 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 كل اللي عملوه فينا، انت عايز تقول ان اصلا اليهود ما يتقتلوش؟ ده احنا نبقى يعني ما. انما تخيلوا بقى ان احنا رايحين نحارب من اجل فتح مثلا فرنسا من اجل الله، يبقى الاسرى اتعمل ازاي؟ لا، يبقى هنا الاكرام بقى للاسرى. ليه؟ لان هنا المقصد دعوي بحت، ولكن هنا لا، ده دول انتهكوا حرمات ربنا، يبقى يتسابوا لما تتمكن منهم؟ ما ينفعش. بعد انتهاك حرمات ربنا ما ينفع، ما بقتش حرمتك انت لوحدك، ولا بقت قضيتك انت لوحدك. الصفة اللي بعد كده يا جماعة، احنا قلنا الاخلاص، صفة الاخلاص، وقلنا المؤمن العابد، وقلنا الربانية، حياة القلب مع الله سبحانه وتعالى، ان يعلم الله في قلوبكم خيرا يؤتكم خيرا، ربنا بيعاملك في قلبك، هو الذي ايدك بنصره وبالمؤمنين. يعني الـ الربانية بقى انك عايش مع المعاني دي كلها. وقلنا بعد كده صفة الفهم، وقلنا صفة الاخوة، وقلنا صفة الثبات، وقلنا صفة الايه؟ الثبات. عايزين نتكلم الوقت عن صفة بغاية الخطورة يا جماعة، صفة الجندية بقى. الجندية انك جندي، انك من اولها كده ربنا في اول آية اصلحوا ذات بينكم الاخوة واطيعوا الله ورسوله. الطاعة انك جندي، الطاعة بتخليك طوبة، والاخوة بتخلي الاسمنت يلزق الطوب في بعضه بقينا صف. يبقى من اولها ربنا بيقوله ادخلوا في الواقع وانتوا صف واحد. ايه صفة الجندية دي؟ شوف ربنا بيقول ايه. يا ايها الذين امنوا اطيعوا الله ورسوله ولا تولوا عنه وانتم تسمعون. اسمعوا الكلام، خلوكم جنود لله في الارض كده. ولا تولوا عنه وانتم تسمعون. انتم مش سبعين الله بيناديكم ان كنتوا تقوموا لنصرة الدين؟ مش سبعين الرسول عليه الصلاة والسلام وهو بيقول خزلوا عنا ما استطعتم؟ مش سبعين رسول الله وهو بيقول في احد من يردهم عنا وله الجنة؟ مين اللي يقوم يعمل حاجة للدين الوقت وله الجنة؟ يرد الحرب على الدين وله الجنة؟ مش سبعين رسول الله يدعوكم في اخراكم؟ مش سبعين المستضعفين وهو بيقولوا ربنا اخرجنا من هذه القرية الظالم اهلها واجعل لنا من لدنك وليا؟ تقول يا رب خلينا انا الولي اللي انصر دينك في الارض. مش سامعين اعداء الدين وهم قاعدين يشتموا في ديننا ويقول لك انها حرب صليبية؟ مش سامعين اعداء الدين وهم بيحاربوا في ديننا؟ انتوا مش سامعين النداءات كلها؟ مش سامعين المؤمنين في مشارق الارض ومغاربها بيقولوا لكم تعالوا قاتلوا في سبيل الله او ادفعوا اعملوا اي حاجة اي حاجة؟ قالوا لو نعلم قتالا لاتبعناك. مش سامعين كل ده؟ ولا تولوا عنه وانتم تسمعون ولا تكونوا كالذين قالوا سمعنا وهم لا يسمعون. يا ايها الذين امنوا استجيبوا لله لما ربنا يأمرك بامر، خليك جندي تحت امرك يا رب، جاهز يا رب وتنطلق. ربنا يأمرك بالدعوة الى الله، تدعو الى الله، استجيبوا لله والرسول. واعلموا، استجيبوا لله والرسول اذا دعاكم لما يحييكم، واعلموا ان الله يحول بين المرء وقلبه. لو ما استجبتش هتخسر ايه؟ وانه اليه تحشرون. الله، هتخسر ايه؟ واتقوا فتنة لا تصيبن الذين ظلموا منكم خاصة. يعني لما العقوبة هتيجي مش هتيجي على الفاسدين، هتيجي على كل اللي فسد واللي سكت. واتقوا فتنة لا تصيبن، يعني ربنا بيقول لك لو انت ما استجبتش لله هتخسر ربنا لانك عصيته، وهتخسر الاخرة لانك انت مرضتش تروح تدعو الناس وتنقذ اخرتهم فتخسر اخرتك انت كمان، وهتخسر قلبك. اعلموا ان الله يحول بين المرء وقلبه. ادخل اخرج ادعو زميلك وصاحبك، حرام عليك قلبه الشهوات اللي فيها توديه جهنم. لا، المهم قلبنا. يعني انت مانتش خايف على قلب الناس؟ خلاص تخسر قلب يوم ربنا يعاقبك جزاء من جنس عملك، لانك ما عندكش رحمة على اصلاح قلوب الناس. يبقى هتخسر ربنا، وهتخسر قلبك، وهتخسر الاخرة، وهتخسر الدنيا. اتقوا فتنة لا تصيبن الذين ظلموا منكم خاصة. العقوبات الدنيوية تتنزل عليك زي ما تتنزل على خيرك. واذكروا اذ انتم قليل، لما كنتوا قليلين مستضعفين في الارض تخافون ان افتكروا نعم ربنا عليكم عشان تسمعوا كلامه وتطيعوا كلامه. يا ايها الذين امنوا لا تخونوا الله. مجرد انك انت ربنا قال لك وقف على ثغر وسبت الثغر يتفتح من قبلك يبقى انت خائن. الجندي الخائن هو اللي ما يحميش الثغر بتاعه، او لو شاف ثغر مفتوح ما يروحش يسد فيه، يبقى ده جندي خائن. لازم تقف على ظهور دينك المفتوحة والا تبقى جندي خائن لله. لا تخونوا الله والرسول. لما تشوف الدين الوقت بيحصل في اللي بيحصل ده وما تقومش ربنا تدعو الى الله يبقى انت خائن لله. ترك الدعوة الى الله خيانة. كل الكلام اللي بقوله ده عشان نتهز شوية في الدعوة يا جماعة، عشان نتهز شوية نفهم شوية خطورة الدعوة وخطورة عدم الدعوة ودلالة عدم الدعوة على امراض قلوبنا وحب الدنيا اللي عندنا. وربنا هيبقى يعني ربنا يعني هيحبك يعني لو انت بتدعوش الى الله في هذا الوقت، ربنا يعمل لك ايه يوم ما تلقاه لو انت دعيت ولو انت لم تدعو الى الله سبحانه وتعالى. يا ايها الذين امنوا ان تتقوا الله يجعل لكم فرقانا. ما هو انت في الاول اطعت، اطع الله فيما تعلم يرزقك البصيرة فيما لا تعلم. اخ امبارح بيقول لي بعد الدرس انا عايز يبقى عندي اعرف افرق بين الصح والغلط في بعض امور انا ما مش قادر افرق فيها. فيا جماعة لو انت اطعت الله في اللي ربنا امرك به ربنا يرزقك بصيرة في اللي انت لا تعلمه ولا تفهمه من الفتن والمتلهمات. ان تتقوا الله يجعل لكم فرقانا ويكفر عنكم سيئاتكم ويغفر لكم. يغفر لكم يعني يحميك من ذنوبك، زي ما انت سددت الصغور وحميت دينك من الاخطار ربنا يحميك من عقوبة ذنوبك. وزي ما انت الامور اللي بتسيء الى دينك استجبت لربنا لما قالك قوم لدينك وانتفض وما رضيتش ان دينك يساء ولا حرمات دينك تساء ابدا، ربنا يكفر عنك ما يسوءك من السيئات، حتى اسمها كلمة سيئات. يبقى اذا يا جماعة الصفة التي تلي هذا الامر هي صفة ايه؟ هي صفة الجندية. بعد كده صفة التضحية بقى، انك انت تضحي. شوف ربنا بيقول لك ايه في اخر الصورة، ان الذين امنوا وهاجروا وجاهدوا في سبيل الله باموالهم وانفسهم والذين اووا ونصروا، كل كلمة من دي وراها جبل من التضحيات. ان الذين امنوا يوم قالوا لا اله الا الله كان مطلوب منهم تضحيات مهولة هنتكلم عنها لما نيجي في سورة العنكبوت ان شاء الله، وكان بيواجههم فتن مهولة اتكلمنا عنها امبارح في سورة الاعراف. يبقى كلمة امن دي في الوقت اللي هم قابلوا فيه كانت كلمة معناها صعب قوي يا جماعة. دخلت بيت الارقم من قبل الارقم سنة واحد مكية كان ثمنها غالي قوي قوي، مش زي دخلت بيت ربنا دلوقتي. ومع ذلك امن برضه وضحى عشان ربنا. ان الذين امنوا وهاجروا يعني ده باع ماله وباع وطنه وباع اهله وباع محبوباته عشان ربنا تضحية، وجاهدوا ده باع دمه عشان ربنا تضحية، والذين اووا معنى ان الانصار كانت تاخد المهاجرين في هذا الوقت ان العرب كلها كانت هترميهم عن قوس واحدة ومع ذلك خدوهم تضحية، ونصروا معنى ان هم كانوا ينصرون في هذا الوقت. طب احنا ذنبنا ايه فيكم ونطير رقبتنا ليونا عشان ربنا سبحانه وتعالى. يبقى اذا كل دي تضحيات. يعني ربنا بيقول لك ان المؤمنون حقا، ربنا قال على المؤمن العابد في اول الصورة اولئك هم المؤمنون حقا، وقال على اهل التضحية في اخر الصورة اولئك هم المؤمنون حقا، ولم تأتي هذه الصفة في القرآن كله ولا مرة غير في سورة الانفال، مرة في اولها ومرة في اخرها. اهل الايمان والعبادة واهل التضحية من اجل الله هم دول اللي ولا كلمة. ده المؤمن، المؤمن اللي ما حدش فعلا يشك في ايمانه وصدقه، اللي تدخل الساعة 10 الصبح المسجد تلاقيه واخد ركن قبل الظهر بساعتين قاعد يصلي ربنا بيهجر من بدري، او ومحدش شايفه غير الله سبحانه وتعالى، او اللي بيضحي من اجل الله. طب ربنا قال بعدها ايه؟ والذين امنوا ولم يهاجروا، ما ضحاش بقى عشان الدين بحاجة، ما لكم من ولايتهم من شيء حتى يهاجروا في سبيل الله. اسمع اللي اشد منها، وان استنصروكم في الدين، بيفتنوا فتنوا بيستنصروكم في الدين، فعليكم النصر الا على قوم بينكم وبينهم ميثاق. يعني حرمة المؤمن اللي ما ضحاش اقل من حرمة الكافر المعاهد. ده ايه يا جماعة الكلام ده؟ ايوة ربنا بيقول لك التضحية من اجل الله. عشان كده في اول الصورة كما اخرجك ربك من بيتك، بيتك بقى والدفا والزوجة والاولاد بس مين اللي خرج؟ ربك حبيبك وليك اللي ما بيعملش فيك خير الخير ابدا، فاوعى تظن ان هو بيخرج عشان ضرر. كما اخرجك ربك من بيتك بالحق وان فريقا من المؤمنين لكارهون. كارهين ليه؟ وكأنهم يساقون الى موت وهم ينظرون ليه؟ اول مرة يطلب منهم التضحية بدمهم بقى. انتوا عارفين يا جماعة صورة الانفال جت بعد الصور اللي فاتت ليه؟ الصور اللي فاتت زي ما قلنا المرات اللي فاتت بتطلبك انك تقيم الدين في الواقع. طب الصور اللي قبلها اللي هي مكة بتطلبك انك تقيم الدين في النفس. يبقى اول طلب ربنا طلبه ان احنا نقيم الدين في النفس. بعد كده الصور المدنية انك تقيم الدين في الواقع. الدين اقيم في الواقع، تيجي التوبة والانفال صور الجهاد بقى، اخرجوا انشروا الدين بقى بره. يعني بعد ما الدين اقام بقى اخرجوا انشروا الدين بره بقى، لانكم اصبحتوا الوقت مؤهلين انكم فعلا تخرجوا تنشروا هذا الدين وهو دين الله سبحانه وتعالى. يبقى بنتحدث الوقت يا جماعة عن صفات رجل العقيدة. لغاية الوقت قلنا كم صفة؟ قلنا لغايه دلوقتي سبعه بس. قلنا لغايه دلوقتي يا جماعه ثلاث صفات في قلبك: الاخلاص والربانيه والمؤمن العابد، وثلاث صفات في فهمك: الاتباع. هي دي بقى اللي احنا لسه ما قلناش في صفات الفهم، الاتباع. يا ايها النبي حسبك الله ومن اتبعك من المؤمنين. يعني ايه؟ يعني ربنا حسبك وحسب اللي اتبعك من المؤمنين. يا يعني ربنا حسب النبي وحسبنا؟ لا، مش حسب المؤمنين، حسب اللي اتبع الرسول من المؤمنين. يعني ربنا بيقول لك عشان اتولاك لازم اتباع، فعلى الاتباع الكامل يؤدي الى الولاية الكاملة، والاتباع الناقص يؤدي الى الولاية الناقصة على قدر نقص اتباعك. يعني ربنا بيقول لك على قد اتباعك لرسول الله على قد كفايتي ليك وعلى قد معيتي ليك. خدوا بالكم بقى، مش هننصر الدين بان احنا نجيب اغاني الفسقه ونعمل عليها كلمات اسلاميه. مش هننصر الدين غير باتباع رسول الله صلى الله عليه وسلم. عايزين نعظم سنه رسول الله. يعني احنا عايزين نخرج من الاجفال يا جماعه بالدعوه الى الله وتعظيم سنه رسول الله. نعظم سنه رسول الله، نعظم مقام السنه. كلمه سنه دي تبقى كلمه فعلا قلبك يترعش منها. ده سنه حبيبي، ده سنه رسول الله صلى الله عليه وسلم. عايزين نعظم مقام السنه وفعلا نتعلم الدين عشان نتعلم السنه. ما انت تتعلم السنه منين الا لو قريت البخاري ومسلم؟ يبقى لازم نتعلم السنه عشان نتعلم ديننا يا جماعه. عايزين برضو لما نتبع السنه نتبع السنه. السنه مش الدقن والموضوع خلص، الدقن من السنه والدقن من الاتباع. هذا كلام لا يسكت عنه. ولكن مش الدقن هي الاتباع يا جماعه. يا جماعه الاتباع في هم النبي. انت همك زي هم النبي؟ قلبك محروق على غير المسلمين زي النبي؟ انت ليلك زي ليل النبي؟ ما هو ده الاتباع بقى، مش الاتباع ربنا دقني وانام في بيتي. الاتباع يعني ان انا بقى همي زي هم النبي، فكري زي فكر النبي، جهدي زي جهد النبي، ليلي زي ليل النبي، نهاري زي نهار النبي، حياتي لله زي ما كانت حياه النبي، بتعامل وبجمع الدين في حياتي زي ما كان النبي عليه السلام. هو ده يا جماعه الاتباع يا جماعه، مش الاتباع اللي ان انا ماسك كتاب كده في ايدي انا لا اصغر من الاخوه. لا بالعكس، ده ربنا يبارك في كل اخ طالب علم يا رب، ويوفقه في طلب العلم يا رب، ويرزقه الفهم ويسدده ويرفعه، اللهم امين يا رب. انا بتكلم يا جماعه على اللي ما هو ماسك كتاب ما بيفتحوش، هو يعرف الفهرس بتاعه بس ومربي دقنه وخلاص والموضوع خلص عليك والموضوع كده انتهى. لا يا ابني، لا يا ابني، فين اتباع رسول الله؟ فين الاتباع الشامل؟ ان شاء الله لو بعد رمضان اتكلمنا في سلسلة السيرة، ان ربنا ييسر ان شاء الله بعد رمضان هنركز على النقطة دي. مش بنتكلم في السيرة عشان نحكي احداث وخلاص، لا، بنتكلم في السيرة مش عشان نمصمص شفايفنا، لا، بنتكلم في السيرة يا جماعة عشان نعرف ازاي نبقى كده، عشان لما نفهم قوي 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 حياة النبي وفكر النبي نعرف ان احنا نبقى نسخة فعلا، نبقى فعلا نسخة من رسول الله صلى الله عليه وسلم، ونقدر ان احنا نوصل لهذه المقامات. يبقى الاتباع، يبقى ثلاث صفات في الفهم: الاتباع، فهم خطورة الاتباع، خطورة الدين ده والله ما هينتصر بالمتسيبين ولا المتشددين، والله ما هينتصر غير بأهل القرآن والسنة الحقيقيين. وبعد كده صفة الاخوة اللي هي الفهم بقى، اللي هم الكفرة بتوع برة اتوحدوا يا جماعة، الكفرة اتوحدوا، الكفرة. ربنا بيقول تحسبهم جميعا وقلوبهم ايه؟ شتى، ذلك بأنهم قوم لا لا يعقلون. كان ربنا ممكن يقول لا يؤمنون، ده ربنا بيقولك ان التفرق ده مش يعني مفيش دين، يعني مفيش مخ اصلا. يعني لما الكفر يحطوا ايدهم في ايد بعض يبقى ما الكفر ما عندهمش دين بس عندهم عقل فتوحدوا. يبقى احنا يا جماعه لما ما نعرفش قيمتنا بالنسبه لبعض وازاي ان احنا اولياء بعض، يبقى احنا ما فيش مخ اصلا. يبقى في دين ازاي اذا كان العقل من الاصل مش موجود اللي مبني عليه التكليف بالدين؟ يبقى بعد الاتباع الاخوه، وبعد الاخوه صفه الفهم. لازم اللي داخل يعمل لدين الله عشان ما يفسدش بدل ما يصلح يبقى عنده فهم. بعد كده ثلاث صفات في الجوارح، بعد صفات القلب والفكر. صفات الجوارح وهي ايه؟ الثلاثة اللي هي التضحية، تبقى راجل من اهل التضحية، اولئك هم المؤمنون حقا. والصفة الثانية الجندية، ما شاء الله الناس صاحية معايا. الجندية، الجندية، منهج الانتصار ومنهج الانكسار. منهج الانتصار المذكور في غزوة بدر في قول الله سبحانه وتعالى: واطيعوا الله ورسوله ولا تنازعوا فتفشلوا وتذهب ريحكم واصبروا ان الله مع الصابرين. المنهج بتاع الطاعه ده لما جيجي الانتصار. منهج الانكسار في احد: ولقد صدقكم الله وعده حتى اذا فشلتم وتنازعتم في الارض وعصيتم من بعد ما اراكم ما تحبون. لما كان في جنديه في انتصار، لما كان في معصيه وتنازع وفرقه كان في انكسار. فالفرق ما بين منهج الانتصار ومنهج الانكسار هو الفرق ما بين ايات احد وايات بدر في سورة الانفال. يبقى الجندية بعد التضحية ثم الصفة الثالثة من صفات الجوارح وهي الثبات، ان يكن منكم 20 صابرون، انك انت تبقى راجل ثابت على دينك زي ما ربنا قال كده، اذا لقيتم فئة فاثبتوا واذكروا الله كثيرا زي ما ربنا قال كده، ومن يولهم يومئذ دبره الا متحرفا للقتال او متحيزا الى فئة فقد باء بغضب من الله ومأواه جهنم. يعني اللي هيهرب من المعركة لما يجي جهاد مأواه جهنم. خد بالك اوعى يكون اليقين في قلبك لسه مهزوز، فلو طلعت الوقت الجاهد اليهود تلاقي نفسك بتهرب من المعركة تدخل جهنم والعياذ بالله. يبقى اول يقين في قلبك من الوقت، اجتهد على قلبك عشان اليقين فيه يجي من الوقت. يبقى ده المحور الرابع يا جماعة من محاور سورة الانفال، وهو رجل النصر ورجل العقيدة. هو ده بيان النصر بقى يا جماعة، ايه رأيكم؟ هو ده بيان النصر بقى. شايفين القرآن؟ شايفين كلام ربنا؟ شايفين الفكر القرآني يا جماعة؟ شايفين لما بنيجي نفهم القرآن بنحس ان احنا فاهمين كل حاجة ازاي؟ وقت الهزيمة نزل بيان يوضح لنا بالظبط ايه الاخطاء وايه الصح ونعمل ايه وكان ايه المفروض نعمله ونصلح ازاي وايه، ويعلق على الحاجات الحلوة يدينا ياشين ويعلق على الاخطاء عشان نشوف هنطلعها ازاي. تيجي الهزيمة ينزل اول حاجة مين اللي نصركم؟ الله. خدوا بالكم مش الاشاوس، ليه؟ عشان تفضل الربانية. بعد كده استريحوا، استريحوا ده لسه في هدف تاني، والله ده حاجة مهمة ما كناش واخدين بالنا منها خالص. تالت حاجة العائد اللي رجع عليكم من النصر هتستثمروه في الدنيا ولا في الدعوة الى الله؟ قال لا صحيح والله يا رب، ده فعلا ده فكر القرآن، ده فكر عالي قوي يا جماعة. بعد كده الحاجة الرابعة صفات رجل النصر او اسباب النصر عشان طول ما احنا محافظين عليها نفضل منطلقين الى الله سبحانه وتعالى. كنا في هذا اليوم المبارك مع سورة الانفال، مع سورة النصر، مع التعليق الرباني على ايات غزوة بدر. ربنا لما بينزل الايات بتاعة الغزوة بعد ما حصلت رغم ان الصحابة عارفينها عشان نستخلص العبرة ونستخرج العبرة، فاسأل الله سبحانه وتعالى ان يجعل القرآن العظيم ربيع قلوبنا. اللهم اجعل القرآن العظيم ربيع قلوبنا ونور ابصارنا وجلاء احزاننا وذهاب همومنا وغمومنا. يا رب املأ حياتنا بالقرآن، يا رب فقهنا في القرآن، يسر لنا حفظ القرآن، فهمنا القرآن، علمنا القرآن، املأ حياتنا بالقرآن. يا رب ذكرنا منه ما نسينا، يا رب علمنا منه ما جهلنا، يا رب ارزقنا تلاوته اناء الليل واناء النهار على الوجه الذي يرضيك عنا. اللهم اظمئ به نهارنا، اللهم اسهر به ليلنا، اللهم ارزقنا صحبة القرآن. اللهم ان يكن قد فاتنا صحبة الانبياء بالشهادة فلا تفت علينا صحبتهم بالغيب في كتابك يا رب العالمين. اللهم ان يكن قد فاتنا صحبة نبيك فلا تفت علينا صحبة كتابك يا رب العالمين. اجعلنا من اصحاب القرآن ومن رفقاء القرآن، وشفع فينا القرآن يا رب. طهر قلوبنا بالقرآن، طهر قلوبنا بالقرآن، طهر قلوبنا بالقرآن، زكي قلوبنا بالقرآن، اشفي قلوبنا بالقرآن، اهد قلوبنا بالقرآن، اصلح قلوبنا بالقرآن، اقم دينك بالقرآن، ارزقنا ان نجاهد في سبيلك بالقرآن، برحمتك يا ارحم الراحمين. سبحانك اللهم وبحمدك، اشهد ان لا اله الا انت، استغفرك واتوب اليك، وجزاكم الله خير.
او استنى بقى انا ممكن اتكلم انت ايه؟ طب ايه؟